الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، توقفنا في كتاب العلامة الدارمي رحمة الله عليه في نقضه على بشر المريسي عند دفاعه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين من طعن المعارض الجهمي في بعضهم أو في جماعة منهم، وقد طعن قبل ذلك في السنة عموما. قال رحمه الله: فإنهم لو كانوا عند الأمة في موضع الجرح، يعني الصحابة، كما ادعيت عليهم أو هؤلاء الذين طعن فيهم، فإنهم لو كانوا عند الأمة في موضع الجرح كأبي هريرة وعبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما، فإنهم لو كانوا عند الأمة في موضع الجرح كما ادعيت عليهم وليسوا كذلك، ما كانت لك حجة على ألف سواهم من المهاجرين والأنصار ممن لا تجد سبيلا إلى الطعن عليهم، وقد رووا من ذلك ما يغيظك. وهذا من باب التنزل مع الخصم، فلو سلم له جدلا الطعن في أبي هريرة رضي الله عنه في عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، ففي سواهم أو قد روى الحديث سواهم كثير من الصحابة، وفي تلك الأحاديث إبطال لمذهب الجهمية في كثير من الأمور. قال: وقد استمعت الكلمة من جميع الفقهاء أن شهادات العدول إذا شهد معهم من ليس بعدل لا يسقط، وهذا أمر ظاهر بين. فالطعن في رجل من الصحابة لو صح ذلك وثبت لا يستلزم الطعن في جميع الصحابة. ورد حديث من أحاديث السنة لضعف فيه لا يستلزم رد جميع أحاديث السنة، لكن أهل البدع والأهواء ما عندهم إنصاف، يتكلمون بالباطل ولا ينصفون لما في قلبهم من الهوى. قال: وقد استمعت الكلمة من جميع الفقهاء أن شهادة العدول إذا شهد معهم ليس بعدل لا يسقط، ولا يجعل مثل السوء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم بحمد الله عدول يؤتمنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجروح من جرحهم، ولا يزيف 100,000 حديث مشهورة محفوظة مأثورة عن الثقات إذا وجد فيها 100 حديث منكرة. وهذا كلام صحيح، الضعيف لا يضعف الصحيح، والمنكر من الحديث لا يضعف المعروف منه. قال: ولا يجرح 1,000 رجل من أهل الإتقان والحفظ في الرواية إذا وجد فيهم 20 رجلا ينسبون إلى الغفلة والنسيان وقلة الإتقان، فاربح العنا فيما ليس لك فيه شفاء، أي في هذه الدعوة الباطلة ليس لك فيها شفاء إن ثبتت، وكيف وهي لا تثبت. قال: وكما لا يتبهرج 100 دينار إذا وجد ديناران زائفان، فلا يحكم على جميع الدنانير بأنها زائفة بسبب دينارين، ولا نحكم على جماعة المسلمين بالجرح إذا وجد فيهم مجروحان، ولكن نزيف الزائفة منها ونروج المنتقدة. وهذا هو الإنصاف عند أهله، الباطل يرد، الحي الضعيف يرد، والحيث المنكر يرد، والصحيح يثبت ويعمل به، والمجروح يجرح، والعدل يؤخذ بخبره وبشهادته. قال: ولكن نزيف الزائفة منها ونروج المنتقدة، وهي الدراهم المعمول بها الصحيحة السليمة النافقة. قال: فما تصنع بهذه العمايات والأغلوطات التي لا تجدي عليك شيئا، فإنه لا يترك طلب العلم والآثار بخرافاتك هذه، ولو كان المذهب فيه ما تأولت لحرم طلب العلم على أهله. قال: ولو كان المذهب فيه ما تأولت لحرم طلب العلم على أهله، ولكان يدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أن تركه فريضة على كل مسلم. هذا حقيقة كلام هذا الجهمي الذي سعى في إبطال السنة وفي الطعن في رواتها. فإذا كانت السنة بهذه المثابة فالخير في طلبها أو في تركها، في تركها، والهداية في تركها، فالإنسان حينئذ إذا طلب السنة فإنما يطلب الضلالة والغواية، باعتبار أن أحاديث السنة أحاديث غير صحيحة. جعل معاوية بيتا سماه بيت الحكمة، وأذن لكل شخص أن يلقي فيه ما شاء من الأحاديث، فألقى فيه المنافقون والزنادقة وجميع المبطلين ما شاءوا من الحديث، ثم روجت تلك الأحاديث في الناس، وروى الأحاديث من هو مطعون فيه على زعم هؤلاء كأبي هريرة وكعبد الله بن عمرو العاص. إذن مؤدى ذلك أن طلب العلم ضلالة وزيغ، والسلام للإنسان أن يبقى على جهله، لا يطلب شيئا من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ولو كان المذهب فيه ما تأولت لحرم طلب العلم على أهله، ولكان يدل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أن تركه فريضة على كل مسلم، ويدل قوله تضع الملائكة أجنحة لطالب العلم رضا بما يطلب أنها تضعها سخطا بما يطلب، ويدل قوله يستغفر طالب العلم كل شيء حتى الحوت في البحر أنها تلعنه وتدعو عليه، فينقلب في دعواك معاني الحق إلى الباطل والمعروف إلى المنكر. وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني بطلب العلم عمايات أصحاب الكلام وأهل المقاييس، ولكن عنا به ما يؤثر عنه. أوليس قد ادعيت أن الزنادقة قد وضعوا 12,000 حديث دلسوها على المحدثين، فدونك أيها الناقد البصير الفارس النحرير فأوجدنا منها 12 حديثا، فإن لم تقدر عليها فلما تهجن العلم والدين، أي تعيب، فلما تهجن العلم والدين في أعين الجهال بخرافاتك هذه. والزنادقة حين وضعوا الأحاديث من جهة أنفسهم قام لهم العلماء النقاد وبينوها وفضحوهم، وألف العلماء كتب العلل وكتب الموضوعات، فبينوا وأوضحوا ونصحوا للأمة، وحمى الله عز وجل بهم الدين. قال: أن هذا الحديث إنما هو دين الله بعد القرآن، وأصل كل فقه، فمن طعن فيه فإنما يطعن في دين الله تعالى. أولم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل حديثه أصل الفقه كله، فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى فقه غير فقيه. وحامل الفقه هو حامل الحديث، فنظر الله عبدا سمع مقالتي وهو حديثه عليه الصلاة والسلام فوعاها، فرب حامل فقه، وش الفقه الذي حمله؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام وحديثه. قال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل الفقه كله بعد القرآن حديثه الذي تدفعه أنت وإمامك المريسي. حدثنا أحمد بن يونس، وأحمد ابن عبد الله بن يونس قال: حدثنا زائدة وهو ابن قدامة عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذونه. وأصل ذلك في صحيح الإمام مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. قال: فما ظنك أيها المعارض لقيت الله تعالى وقد طعنت في دينه. نقف عند قوله: ثم لم تقنع بجرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. وننتقل إلى الطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه.